نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن صام إيمانًا واحتسابًا وقام إيمانًا واحتسابًا فغفر ما تقدم من ذنبه، كما أسأله أن يحرم وجوه الحاضرين والراكعين والساجدين عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. أيها الأحباب، في هذا اللقاء نتحدث عن مضخة رفع الأعمال، عن هذه المضغة التي علقت سعادة العبد بصلاحها أو بفسادها. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي يحتاج معاشر الأحباب إلى صيانة يومية، بل والله إن بعضنا يحتاج إلى صيانة القلب صيانة لحظية، لأن البعض منا ينقلب عليه قلبه في طريقه إلى ربه، ينقلب عليه القلب، وإذا انقلب القلب معاشر الأحباب فإن بعض انقلابات القلوب توصل النار، وبعضها تسبب الشرك الخفي، وبعضها تسبب الردة عن الإسلام، والبعض تسبب معاشر الأحباب النفاق، وبعضها تسبب محق الحسنات، وبعضها حلق الحسنات، وبعض انقلابات القلوب تحلق الحسنات كما يحلق الموس الشعر. إن هذا القلب الذي كان من وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام لأمته من فعله ومن قوله أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وكان يأمر الصحابة أن يضعوها في سجودهم، لأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإن صلاحك أيها العبد ليس بما يظهر من حالك، ولا من جمال مظهرك، ولا لربما من حسن مظهرك، ولا من مدح الناس لك. جمال فعلك لجمال اليقين والإخلاص والإنابة والإخبات في قلبك. هنا أيها الأحباب يتمايز الناس. امتحانات القلوب التي تمر على قلوب بعضنا في الحياة، هذه هي التي تميز هذا المؤمن من ذاك الشقي الذي لربما فسق البعض. أحبابي، بعض الصائمين من انقلاب قلبه عليه لم يرفع الله له من 10 أيام ركعة، ولم يقبل له طاعة، وما رفع مع قوائم المغفور لهم. لما؟ ليس لأنه لم يصم، بل كان من المصلين ومن الصائمين ومن التالين ومن القائمين ومن المتصدقين. ما كبيرته إلا الجريمة الكبرى: بغض، حسد، رياء، عجب، إلى غيرها من الأدواء. ولذلك إصلاح القلوب، والكلمة هنا مخصصة بوسائل إصلاح القلب. هذا القلب الذي يحتاج منك إلى هندسة دقيقة وإلى صيانة دورية. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم من كان يصلح قلبه بإخراج الضغائن والغل والحقد والحسد وكل الأدواء منه، كلما وضع رأسه على الوسادة. وتعرفون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي شهد الحبيب لصحابي بالجنة: كانت عبادته نقاء القلب، صفاء القلب، طهارة القلب، سلامة الصدر، مخموم القلب. ومن هنا أحبابي، القلب يحتاج إلى أن تتعاهده. بعض الصائمين ما قبل صيامه، بعض الصائمين حلقت حسناته، بعض الصائمين ردت طاعاته، مع أنه في شهر رمضان سيد الشهور، هذا الشهر الذي معاشر الأحباب من سعة رحمة الله لعباده أن أمر بإغلاق أبواب النار
وأمر بتفتيح أبواب الجنة، وأمر بتصفيد الشياطين، وما ذاك إلا لحبه لعباده ورحمته لعباده. لكن هناك قلوب مغلقة، قلوب غلف، قلوب مغلقة بأقفال، ومفاتيح الأقفال مع الشياطين. ولذلك إليك أيها الحبيب بعضا من وسائل إصلاح القلوب وبسرعة، لأن الوقت الذي معنا قصير. أول وسيلة وأهم وسيلة، أهم وسيلة من وسائل إصلاح القلوب، أن تحقق الإيمان بالله. ولا غذاء للقلب ولا حياة للقلب ولا روح للقلب إلا إذا كان هذا القلب يعرف رب العالمين، أن يعرف الله. وستستطيع أن تقول أن كل من فقد اللذة وهو في طريقه إلى الله، وكل من فقد السعادة وهو فوق ملك الله، وكل من أحبطت أعماله وهو يحسب أنه يحسن صنعا، أن سبب ذلك أن معرفته بالله قليلة. وتستطيع أن تقول عن كل عاص أنت لا تعرف الله. ولذلك أيها الأحباب، الإيمان بالله أصل الأصول ويقود كل أركان الإسلام والإيمان. ولذلك الذي لا يعرف الله بماذا؟ بإدامة ذكره، بالخلوة به، بقراءة كتابه، بتذكر اليوم الآخر، وسنذكرها تفصيلا. الذي لا يعرف الله عبر هذه المحطات الإيمانية فإن حياته صحراء، والله إنه سجين، والله إنه لمهموم، والله إنه لضائق. لا يعرف الله، يعرف الخلق، يعرف الخلق فيعاملهم بما لا يسبب الإساءة إليه، لكن الله أهون الناظرين إليه. الله جل وعلا ليس عظيما في قلبه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ولذلك أحبابي، مما يزيد في معرفة الله أن تطلب العلم، أن تطلب العلم، فإن معرفة الله أول سؤال تحت الأرض، من ربك؟ من ربك؟ ولذلك الذي لا يعيش فوق الأرض يعرف الله، قلبه في خراب، قلبه في خراب وفي ضيق. لذلك أعلمنا، أتقانا، أفضلنا، ليس أكثرنا مالا ولا أكثرنا حفظا ولا أكثرنا شهادة ولا أعلانا نسبا، أفضلنا من كان يعرف الله رب العالمين. ولذلك تذكرون في قصة الذين آواهم المبيت إلى غار، لما وقع الرجل في الزنا إلا قليلا، قالت له المرأة وقد تمكن من الزنا بها اتق الله، ماذا قال؟ قام، خاف، لأن الله في قلبه عظيم. يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قالت له هيت لك، قال معاذ الله، لأنه يعرف الله. ولذلك كل ظالم لنفسه في الأصل إنه لا يعرف الله، لا يعرف الله. حتى لو تظلم قط، لو تظلم بهيم، تظلم خادم، عامل، امرأة، طفل، كبير، صغير، أنت لا تعرف الله. ولذلك في رمضان، رمضان مدرسة للتقوى، والتقوى محلها القلب، لعلكم تتقون. بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأشار الحبيب إلى صدره. إذن التقوى أول ما يحقق صلاح القلب، أن يعرف العبد ربه. ومن وسائل معرفة الله التفكر، التفكر في ملكوت السماء والأرض، التفكر في صفحة الكون، التفكر وأنت تتلو كلام رب الكون جل وعلا. إن التفكر يحيي القلوب. ولذلك قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، الآية. ولذلك أحبابي، الذي لا يتفكر ينغلق قلبه. التفكر يعلن ضعفك ويظهر ضعفك ويفضح عجزك، تتفكر في قوة العظيم جل وعلا الذي بيده مقاليد كل شيء، فتفكر ولو في سويعات. ومن أبواب التفكر الخلوة بالله. من أسباب التفكر أن يتوقف الإنسان أحيانا من صخب الحياة ومن ضجر الحياة ومن زحام الحياة ومن خلطة الناس ومن معافسة النساء والضياع والأبناء، وأن يخلو بربه. محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، قبل أن ينبأ كان يتحنث في غار حراء، ساعات صفاء، ساعات مناجاة، ساعات تفكر وتذكر، ونحتاجها بين الفينة والأخرى. أن تغلق جوالك، أن تغلق اللابتوب، أن تترك الخلق، تجلس في بيت الله، تجلس في صحراء، تنظر إلى السماء فتسبح من رفعها، والأرض تسبح من بسطها، والجبال تسبح من نصبها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والإبل وغيرها. إن هذه السويعات التفكر من أكبر ما يصلح القلب. ولما كثرت الخلطة وأكثرنا في فضول المخالطة وفي فضول الكلام والأكل والمجالسة، قست القلوب، قست القلوب، حتى صار بعضنا لا يأنس بالله، لا يأنس بالله، يأنس بخلقه. البعض يبحث عن استراحة يجلس مع من يقهقه معه ومن يضاحكه، أو مع ريموت يقلب بين شاشاته، ولربما ذبح إيمانه وذبح صيامه. إذن من وسائل إصلاح القلوب الخلوة بالله ومناجاته جل وعلا. ما أجمل أن ترفع يديك وأن تفيض عبراتك لربك، وأن تعترف بذنبك، وأن تقول يا رب، يا رب كما سترتني فاغفر لي. أحبابي، والله إن سويعات المناجات إنها جنة. وأهديك بعضا من الأوقات، احرص عليها، احرص عليها في يومك وفي ليلتك، لتناجي ربك ليصلح قلبك. أولا، بكر للصلوات. ثانيا، لا تستعجل في الخروج من المساجد. ثالثا، بين الأذان والإقامة ناجي ربك وارفع يديك وادعو الله. أيضا من أبواب الخلوة بالله، إذا صليت الفجر فلا تعاجل بالخروج حتى ترتفع الشمس قدر رمح، فإنها جميلة، ساعة فيها أنس، فيها بركة، فيها مناجات، فيها ذكر. والبعض منا يخرج منها بدل ما يناجي ربه ويخلو بربه، يخلو ببطانيته وبفراشه. أيضا ساعة الجمعة ساعة مباركة، إذا صليت العصر يوم الجمعة فاجلس ناجي ربك، اسأله الكريم، فهي ساعة إجابة. منها التبكير للجمعة، أن تأتي في أول ساعة حتى تتقرب إلى الله ببدنه، تتقرب إلى الله جل وعلا ببدنه، وثم بعد ذلك تكون مع الذاكرين، ثم تصلي على خير الورى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. النوم أشغل كثيرا من المسلمين، فباتت ساعة الجمعة بعض المسلمين حياته بيض كلها، طبق بيض لا يأتي إلا في الساعة الأخيرة، وذهب منه أجور كالجبال. لو جلس وخلى بربه لحيا قلبه. ومن أبواب حياة القلوب أيضا، ومن أسباب إصلاح القلوب أيضا، الصلاة الخاشعة. ليست الصلاة التي تنقر نقرا، إنما الصلاة الخاشعة. معاشر الأحباب، وتلاحظون أحبابي معي أن بعض الناس صلاته تحتاج إلى صلاة لتقويمها، استغفاره يحتاج إلى استغفار لغفلته عنها، وتجد أن مصل بجوار مصل آخر وما بين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والأرض، وتجد قبر بجوار قبر وما بين هذا القبر وذاك القبر كما بين السماء والأرض. ما الذي ميز بين المصلين وبين المنفقين وبين والموتى؟ أتدري من؟ والتالين. هو القلب، هو هذا القلب الذي هو في صدرك. هل هذا القلب أيها المبارك فيه الله جل وعلا، هل أنت تحبه جل وعلا حبا أخرجت مع حب الله كل حب زاحم حب الله؟ إذن الصلاة من عوامل صلاح القلوب أيضا. ومن عوامل صلاح القلوب أن تخرج من القلب كل ورم وكل قيح وكل سرطان وكل مسبب من رفع الأعمال. أتعلم أيها المبارك أن شعبان كان شهر رفع الأعمال، وأن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شعبان، وذكر في حديث أسامة أنه شهر ترفع فيه الأعمال. معنى ذلك أن بعضنا الذين ما أصلحوا ذات بينهم، وما صلحوا مع أرحامهم ولا مع جيرانهم. أتدرون أن بعض الصائمين دخل رمضان ولم يرفع له رمضان في العام الماضي؟ أتدري أن بعض الصائمين صام اليوم ولم يتجاوز صيامه أذنيه، ولا قيامه بعد سويعات أيضا لن يتجاوز رأسه، ليس لأنه لم يكن من الصائمين ولم يكن مع القائمين، بلى، لكن المصيبة في قلبه سرطان يأكل الحسنات، وجمر تحرق الحسنات، وبغضاء تحلق الحسنات. التقوى ليست بمظاهر، التقوى ليست بمظاهر فقط تخرج، نعم المظهر من التقوى، لكن قبل أن يحقق الإنسان التقوى بلحيته وثوبه وسواكه وصدقه وصدقته وتبكيره، ينبغي أن يخرج من قلبه ما يمنع رفع الأعمال. الله أمر ملائكته ألا يرفعوا عمل المتهاجرين حتى يصطلح، والله أمر أن يلعن، أعوذ بالله، كل قاطع للرحم. ولذلك من أسباب عوامل صلاح القلوب أن تنقي القلب قبل وضع رأسك على وسادتك كل يوم، فتخرج منه كل إنسان بينك وبينه شحناء. إذا ما استطعت أن تفعل ذلك فلم تبلغ درجات التقوى، ولن تتذوق لذة الطاعة، ولن تذوق المناجاة، ولن تختم القرآن بحب وشوق، ولن تفرح بقراءة كلام الله بتدبر، لأن القلب مزدحم، القلب مظلم، القلب أسود، القلب منقلب، القلب أجوف، القلب مغلق. ولذلك القلب أخرج منه الأمراض. ولذلك من الألم الشديد أن بعض الصالحين ما هو هو يشار إليه بالبنان، ويشار إليه أنه من الطيبين، ويشار إليه في أبواب بر كثير، ومن الشسان مرفعة له بسبب ما هو بينه وبعمه، ما بينه وبين أخته، ما بينه وبين جاره، ما بينه وبين شريكه. يا أخي، هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك من أكبر العلماء يقولون أن التخلية تسبق التحلية. اللي يبغى يصبغ جدار يصنفر الجدار، ولا لا، صنفرة، وجه أول وجه ثاني، ثم يضع البوية، ها، يضع الدهان، ولو وضعها على قاذورات لو كانت الدهان أغلى دهان، لو كان يضع الدهان من الذهب. كذلك لابد أن تصنفر قلبك، وأن تغسل قلبك، وأن تطهره، وأن تخليه حتى تحليه، وإلا فإنه لا ينفعه كثير من الطاعات التي لربما يحرص البعض عليها وهو مسكين. والله يا أحبابي، بعض الناس مسكين، والله إنه مسكين، طيبك الله، مسكين. لماذا؟ لأنه رفض، الشيطان رفض ومنعه من أن يخرج من قلبه فلان وفلان وفلان. الأغلال التي غلتك، وهؤلاء السجناء الذين سجنت في صدرك، ألا تخرجهم من قلبك حتى تشعر بلذة مناجاة ربك؟ بعضنا يصلي لكن لا، ليس في صلاته روح، ويتلو وليس في تلاوته خشوع، ويناجي وليس في مناجاته لذة. سببها أن القلب ممتلئ بسجناء وأمراض وأدواء، أخرجها حتى يصلح القلب. وإذا لم تصلح قلبك، لم تصلح قلبك، فما ينفعك مهما جملته. السيارة اللي يقع عليها حادث، يضعون الدهان عليها قبل السمكرة ولا السمكرة ثم يضعون الدهان؟ يسمكرونها أولا. كذلك أنت، صلح القلب أولا، ثم اجعل فيه ما شئت من جمال، وادهنه بما شئت من جمال الدهان. أما قبله فإن البعض منا، أما تلاحظون أن بعض الناس مصلي ولكن مقطب، يخرج فيعافس الناس بحدة، لسانه سليط، غضوب، مكفهر، حاد. هذه أخلاق المخبتين، هذه أخلاق الطائعين، هذه أخلاق المتقين. المشكلة في قلبه. ولذلك القلب مختف تحت الأضلاع، لكن له وجه. ما هو وجه قلبي وقلبك؟ هو وجهي ووجهك. الوجه هذا هو وجه القلب. ولذلك إذا كشر أو عبس أو رأيت الألم فيه، فاعلم أنه من آثار أمراض سرطانية في القلب. أحبابي، صائم ترفع أعمال العباد إلى الله إلا عمله، أليس هذا فجيعة وخسران؟ نسير إلى الأصل في رمضان، أن كل ليلة تزيدك في الإيمان حتى تبلغ العشر الأواخر، فبعد أن تبلغ العشر الأواخر لا يمكن أن تتحمل أن تخرج من المسجد، ستعتكف وتجلس بين يدي ربي تعكف القدم، يا ربي أقسمت عليك ألا أخرج إلا وقد أعتقتني من النار. بعضنا لا يتلذذ بهذا كله، بعضنا ينتظر العيد، والعيد اسمعوها مني معاشر الأحباب، الفرحة في يوم العيد حرام، حرام على صاحب القطيعة والهجر، فقد أخرج الله من قلبه الفرحة. يلعنه ربي ويفرح، يقطعه ربي ويفرح، يهدده ويخوفه ويعده بالنار ويفرح، لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري. وقال الله جل وعلا للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كلام ربي، فأصلح قلبك بإخراج الدغائل منه. ومما يصلح القلب أيضا قراءة القرآن بتدبر، فإن قراءة القرآن قراءة الهذ ونذر البقل، هذه لا تغني. والبعض منا نعم ختم ختمة وختمتين، وقد قال بعض أهل العلم أن ختم القرآن في رمضان له أجر على كل حال، قرأه تدبرا أو كان في حال القراءة أحيانا ذاهل وغافل، لكن إذا أردت حياة القلب وإصلاح القلب فاقرأ القرآن على أن القرآن رسائل من الله لك، رسائل من الله لك. ومما يروى عن الحسن عليه رضوان الله أنه قال، ورويت عن عثمان رضي الله عنه قال: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. والله إن الذي يجعلنا نفتح الواتساب في رمضان وتويتر في رمضان والجرائد في رمضان ونتلذذ بالتنقل بين القنوات وبحديث الناس ولا نفرح بقراءة كلام الله، إن المصيبة في القلوب ليست في القرآن. القلوب ما طهرت، وإلا لو طهرت فإن الكتاب كتاب النور، كتاب هداية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إنه الكتاب المبارك، الكتاب الذي من سار معه وفي هديه وأبكاه في الدنيا وخشع عند تلاوته سار معه في المحشر، فأضلته البقرة، أضلته آل عمران، أتى مع الصيام يشفعان، فإن الصيام والقرآن يشفعان فيشفعان. ولذلك قراءة القرآن من أكبر ما يحيي القلوب، فعليك بتلاوة القرآن، اقرأه مترسلا ولا تستكثرون أحبابي. لو استطعت الختم مرة في كل يوم، مرتين، ثلاث، لا حرج في هذه الأيام الفاضلة، لا حرج، ولكن كن مع القرآن، فإذا كنت مع القرآن ختمت أو لم تختم، الأهم أن تكون قد نشرت كلام ربك. فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، تعتقد بقلبك أن الخطاب لك، لأن القرآن رسائل من الله لك. أيضا مما يحيي القلب معاشر الأحباب تصحيح القصد. من أكبر ما يجعل الحياة جنة أن تكون لك في كل عمل في الحياة نية، والنية صالحة وخالصة وصوابا لا تريد بها إلا الله. حياتك قصيرة أيها المؤمن، إياك أن تنوي أمور كثيرة. البعض منا أحبابي نوى بأعمال بر كثيرة لم ينوي بها الله والدار الآخرة، ولذلك انقبض قلبه. لماذا نحزن إذا أكرمنا أبناء عمومتنا وما أكرمونا؟ نحزن ونقول لماذا ما يرد الجميل، ما يرد المعروف؟ لأننا أشركنا في النية وأردنا منهم الفضل وأردنا منهم الرد الجميل. أما لو كنا نريد بها الله والدار الآخرة لعشنا جنة الإخلاص وجنة الإنقياد وجنة التجرد مما عند الناس. ولذلك يا عبد الله، بعضنا عمرها الآن 50 سنة، والله لو فتش صفحات حياته لم يجد من 50 سنة ولا شهر واحد كامل كله لله. وهذه طامة، هذه التي جعلت القلوب تتألم وجعلت الطاعة تثقل وجعلت بعض الناس ما يتلذذ أن بعض أعماله صرفت لغير الله. الحبيب يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أخاف على أمتي الشرك الخفي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإذا لم يتجرد قلبك من لوثات الشرك ورغبة المراءة وحب التسميع وحب مدح المادحين والظهور أمام الناس بأعظم المظاهر والتلميح أحيانا ببعض أعمالك، فطرنا الله يتقبل، وبنينا الله يتقبل، وطبعنا كتب الله يتقبل، وكفينا الله يتقبل، وانا اقول تبيه يتقبل وانت تخبرني انا ما عندي شيء حتى اقول لك امين. العلم والجزاء والشكور عند الله. لذلك تتعاهد من اعلى ما يصلح القلب ومن اعظم الوسائل تجريد القصد في السير الى الله. وعجلت اليك ربي ربي لترضى، أخفي عملك. ومن أعظم أيضا مما يجعل قلبك حي أنك كما أنك تختفي بالذنب، إذا أردت أن تذنب وأردت أنا أن أذنب فإننا نختفي عن عيون الخلق. وما أجمل أيضا أن نقلب هذا المفهوم، فإذا أردنا أن نطيع وأن نتقي أن نختفي أيضا عن عيون الخلق، وأن نكون في حال خفاء عن الخلق. لا نريد من الخلق جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله أحبابي إن المخلصين والمخلصين والمخبتين هؤلاء يعيشون في جنان رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة. فتعاهد هذا القلب واستغفر الله من كل لوثة شك أو شرك اختلطت في قلبك، حتى يعود للقلب أيها الحبيب يعود له البهاء. ومن أسباب صلاح القلب زيارة المقابر. كنت قد نهيتكم، يقول صلى الله عليه وسلم، عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. البعض منا اكتفى بالصلاة على الجنازة. هناك مرحلة جميلة لو أنك جعلت في حياتك من منهج حياتك أن تتبع في كل يوم أو في كل يومين أو في كل أسبوع مرة أن تتبع جنازة وتقف على شفير القبر وتساعد في دفنها وتنظر إلى اللحد وتنظر إلى الكفن الذي لا جيوب فيه وتنظر وتسأل نفسك الموتى عندما دخلوا المقابر أخذوا ماذا؟ الذي أخذوه معهم هو الذي ستأخذه أنت معك. وتتذكر ما أمنيات المقبور تحت الأرض، ما هي أمنيات الموتى؟ أمنيات الموتى أن يتمنون أنهم معك الآن في مكة، يتمنون سجدة، يتمنون آية، يتمنون صدقة، مذقة لبن أو ماء يسقون بها مسلم. هذه الأمنيات إذا تبعنا الموتى، إذا تبعنا الجنائز، والله إن القلوب تحيا. ولذلك من وسائل إصلاح القلب اتباع الجنازة، ومن وسائل إصلاح القلب أكل الحلال. فإن القلب الذي يطعم من سحت يقسو ويكون عليه من لذة مناجاة رب العالمين. الريال الحرام شؤمه أنه يفسد القلب لا يصلح القلب. ولذلك تجد أن بعض الناس لما أكل الحرام اعتل بدنه وضاق صدره وقسى قلبه، وعاداه أبناؤه وعذبته زوجته وأتته الدنيا تخيفه وتوحشه، وكل ذلك بسبب الريال الحرام. فيا موظف، يا مقاول، يا كل مؤتمن على عمل، اتق الله، فمن أخذ الأجرة سئل عن العمل. إياك أن تتلذذ بالحرام، فشؤم الحرام، شؤم الحرام أنه يحجبك عن مناجاة ربك، ويحجبك عن العيش الطيب، ويحجبك عن لذة الحياة. فاترك الريال الحرام. وربع أشعث أغبر، أو في الحديث الذي نعم يأتي مسافر، معنى الحديث أنه يقف أمام الله فيقول يا ربي يا رب، يقول صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. لذلك الله الله في الريال الحلال. ابتعد عن الحرام ولو كشفت عنه الستور، ولو تجمل وأتى يتراقص، فإن من عقوبة صاحب المال الحرام أن يحرم الدمعة، يحرم الدمعة من خشية الله، ويحرم لذة المناجات، ويحرم لذة الخلوة بالله، ويحرم بركة العيش. فطهر بدنك وأطب مطعمك كما قال الحبيب لسعد بن أبي وقاص، تكن مجاب الدعوة. أيضا من أسباب صلاح القلب حفظ العين عن رؤية الحرام. أسألكم أحبابي سؤال واسمحوا لي به، لو أن إنسانا صائم في رمضان خرج من المسجد إلى بيته ليكمل طعام الإفطار بعد المغرب، فوجد امرأة بغيا أو امرأة متبرجة حاسرة متعطرة مجملة وجهها بالمساحيق عند باب بيته، فقالت: يا أبا فلان، أسألك أن أطعم مع أبعدة الإفطار، سأجلس بين ابنك وبين ابنتك وسأكل وعشر دقائق وأخرج من بيتك. هل من عاقل يدخل فاسقة بعد غروب الشمس مع أبنائه؟ أليس هذا من الغش أن تجلس بنت مع أبنائك فاسقة متبرجة؟ ألا تخاف عليهم؟ أما تخاف أنت منها؟ طيب ماذا نقول لذاك الذي دخل فسقة الإنس والجن عبر القنوات، فبات يتقلب بالقنوات، أدخل البغايا والمومسات من غروب الشمس إلى أذان الفجر، أهذا صام؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك من أكبر أبواب صلاح القلب إغلاق العين عن رؤية الحرام، وإغلاق الأذن عن سماع الحرام، وإغلاق وتصويم اللسان عن النطق به، وإلا فإن القلب يكون كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فيا أيها الأحباب، فتنا في هذا الزمان بهذه الجوالات اللي في جيبي وجيوبكم، التي لربما لمسات www. ثم تنقلك إلى عالم إما من الطهر أو إلى العهر، إما من النقاء أو إلى الفجور والعهر والزنا. وصار القلب في هذه الأزمان يتأرجح ويتقلب، ويمسي البعض مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا وهكذا. هذا التقلب بسبب الميازيب التي تصب في هذا القلب عبر العين عبر الأذن. البعض منا لو تسمع مقطوعة موسيقى في نهار رمضان قال: استغفر الله. إذا صلى المغرب جعل عاليها سافلها، ما علم أن الله جل وعلا جعل رمضان مدرسة للتقوى، ليله كنهاره الذي يباح في رمضان يباح فقط بعد الغروب طعام وشراب ونكاح، أما ما سواه فالحرمة قائمة وباقية. فيا من يريد الإيمان في قلبه، ويا من يريد أن يصلح قلبه، صوم عينك، صوم أذنك، صوم لسانك، وما أجمل أن تخلو بربك، وما أجمل أن تمكث في بيوت الله، ما أجمل التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. أحبابي، ما ملينا؟ ألم نمل من مخالطة البشر ومن رؤية البشر ومن محادثة البشر؟ ألا نكون في رمضان كلنا لله خالصين حتى نذوق لذة ولن تذوق اللذة؟ حتى المعتكف إذا كان لا زال يخوض في الصور ولا زال يوجد في الاستوديو صورا أخفاها، فإنه لن يعيش لذة الانكسار والخلوة بالله جل وعلا. ومما أيضا أيها الأحباب، ومما يحيي القلب ويصلحه، مجالسة الصالحين. أحبابي، قديما كانت مجالس الوعظ كثيرة، وكان بعضنا يذهب إلى بعض الصالحين ليزداد إيمانا، وكان بعض الأخيار يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة، وكان بعض الصالحين يتزاورون فيتذاكرون نعيم الجنة، ويقرؤون في صحيح مسلم والبخاري وغيره، ويقرؤون في سنة محمد وفي سيرته، فيخرجون وقد ازدادوا إيمانا وسمت إيمانهم. الأيام هذه أحبابي قلت المواعظ، حتى في الوعظ الدعاة العلماء الخطباء صارت خطب كثيرة تتحدث كثيرا عن أشياء كثيرة، إلا عن صياط تحيي القلب وتضرب القلب. يحتاج القلب لكي يصلح إلى موعظة، وإلى أن تصطفي مجموعة من الصالحين ممن تحبهم في الله خالصا، مجموعة تجلس معهم وتتواصى على البر والتقوى حتى يحيى القلب. واترك عنك أولئك الذين يفتحون لك الهاشتاغات وبعض الصور وبعض مواقع النت وبعض الصور التي لربما كنت مؤمنا وبعدها تعود عياذا بالله إلى الفسق بسبب صورة، ابحث عن الصالحين وستجدهم. أيضا قراءة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من أكبر ما يحيي القلب أن تقرأه. والله والله إن قراءة سيرة محمد قراءة التأسي، إنها تجعلك تنتقل من عام 1436 إلى العام الأول من البعثة وإلى العام الأول من الهجرة، تعيش في بدر وتعيش معهم في أحد وتعيش في سكك المدينة ومع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بيت الأرقم ابن الأرقم، وأنت مع بلال ومع خبيب ومع خباب. وما أجمل قراءة السير، إنها من أعظم ما يصلح القلوب ومن أعظم ما يحييها. ومن عوامل صلاح القلب أيضا الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ليكن هذا الدعاء في لسانك دائما. يا مقلب القلوب، والله لن يهدأ القلب ولن يطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الدعاء، ادعو الله ألا ينقلب عليك قلبك، فإن بعض عباد الله وهو يسير إلى الله قبل أن يصل إلى القبر بذراع ينقلب عليه القلب ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة أن يقلب القلب على الطاعة. ومن عوامل صلاح القلوب أيضا الذكر الدائم، إدمان الذكر. وبعضنا أحبابي لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قالها 100 مرة ظن أنه قد بلغ السماء بهذا الذكر. طيب، ذكر مبارك، لكن بعض التابعين وبعض الصالحين ومنهم أبو هريرة كان يستغفر أكثر من 13,000 مرة في اليوم والليلة، 13,000 مرة. وبعضهم كان في رمضان، البخاري له ختمة في النهار وختمة في كل 3 في الليل، كانوا عليهم رضوان الله في ذكر دائم وفي إخبات. كن مع الله ذاكرا تذوق لذة الإيمان. هذه بعض وسائل صلاح القلوب. أسأل الله الذي خلق هذا القلب أن يقلبه على الطاعة. حرمكم الله عن النار. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر الله